والسلام. إذن كم كانت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعند أهل بيته الكرام صلى الله عليه أجمعين هذه الغيرة والحنية في نفوسهم الكريمة لكي يعلمونا أن نكون بهذا المستوى أيضا من الأنفة ومن الحنية ومن الغيرة على الأرض وعلى الأشياء العزيزة عندنا. ويكمل حديث الشريف بقوله صلى الله عليه وآله وسلم وأرغم الله أنف من لا يغار على المؤمنين، وكأنها دعوة على كل مؤمن لا يعتري هذا الشعور بالغيرة على أرضه وعلى الأشياء العزيزة عليه، وكذلك من هذه الغيرة على الوطن وعلى الأرض إذا احتلت وإذا اعتدي عليها من قبل الآخرين، من قبل الكفرة، من قبل الظالمين، من قبل الأعداء من أي نوع كان، إذا كان عدوانا كافرا بلا حق وبلا طلب مثلا وبلا ضرورة وما إلى ذلك. على كل حال ورد أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. يغار الله تعالى غيرة على عباده المؤمنين إذا أتوا بالفواحش والعياذ بالله، إذا أتوا بالمحرمات يغار الله عليهم، وهذه الغيرة أيضا أودعها في عباده المؤمنين، فكان المؤمن أيضا يحمل هذه الصفة من الله سبحانه وتعالى أن يكون صاحب غيرة أيضا. وكذلك روي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال قدر الرجل على قدر همته وشجاعته على قدر أنفته وعفته على قدر غيرته، وهكذا تكون الأسفة على قدر الغيرة. كلما كان الإنسان غيورا أكثر كانت عفته أكبر، وكلما قلت غيرته والعياذ بالله تقل عفته ونفسه التي أرضه في الله وعباده من ربه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وأن يثبتنا على الدين الحنيف وعلى أن تكون عندنا هذه الصفة الحسنة وهذه الغيرة على أرضنا وعلى كل ما هو عزيز علينا. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والسلام عليكم ورحمة الله.
الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بلع لسان الصباح بنصف تبرج وصرح قطع الليل المظلم بغياه بتلبسه وأتقن صنع الفلك الدوار فيه مقادير وشعشع ضياء الشمس بنور تأجيه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجامسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون واعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمني وأماني وأيقظني إلى ما منحني به من علمه وإحسان وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأذب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال، فبئس المطية التي انتقت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي، فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوصول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك، فاجعل اللهم صباحي هذا ناجلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العباد.
مواضيع برنامج برامجنا تستقطب الصورة الاجتماعية ومظاهرها التي يرسمها الحج بتنوع مناسكه.
تقف عليها مجتزأة العناوين، نسلط عليها الضوء من أهم المؤثرات والملامح النابعة والتي يكون لها وقع على المجتمع والفرد.
نعم، وفي حلقتنا هذه سيكون الاجتماع الكبير الوحدوي مدار الحديث في ظل فريضة الحج، فنقول
هذا المظهر لو صورناه على شكل سلسلة متصلة تبدأ من تلبية جماعية تطلقها الحجاج بنداء لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. رسمة صورة الصوت الموحد بنداء موحد، وقد سبقتها صورة الاجتماع بلباس موحد يرسم منها المجتمع الملون بلون واحد، وقد أزيلت منه كل الظواهر الطبقية واللونية البيضاء والصفراء والصفراء والسيد والعبد والغني والفقير.
فإذا فصلنا الوقفات والشعائر فسنرى لكل جزء مظهرا كبنيان اجتماعي يؤسس للوحدة ولتجمعات سليمة تؤسس للمجتمع الإسلامي السليم. الموحدون لله تعالى موحدون للمجتمع مبتعدون عن الفرقة، إن الشريعة المقدسة ومن أجل توحيد الكلمة أوجبت على الجميع تلبية واحدة وأداء سبيل الموحد، وأن يتفوه ملايين البشر في آن واحد بكلام واحد لبيك اللهم لبيك.
ومن ثم يتوجهون وفي وقت معلوم وبشكل جماعات وعرفة مجتمعين في نقطة مشتركة. وخير إشارة إلى نموذج حقق هذه الصورة وأهدافها حركة الإمام الحسين عليه السلام إلى عرفة، كما ذكرته رواية بشير الأسد غادي في كتاب صلاح الزائر لرضي الدين علي بن طاووس، بأن الحسين بن علي عليه السلام خرج عشية عرفة يوم إذ من فسطاطة متذللا خاشعا، فجعل يمشي هونا هونا حتى وقف وجماعة من أهل بيته وولده ومواليه في مسجد الجبل مستقبل بيته، ثم رفع يديه تلقاء وجهه قائلا الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع إلى آخر الدعاء.
ولعل ما يخص موضوع بحثنا وإشارتنا هو أن الإمام عليه السلام لم يخرج لوحده، بل أخرج معه أهل بيته وولده ومواليه، مما يدل على أن النداء والدعاء الجماعي يحقق الغاية والهدف الاجتماعي في هذه الشعائر، فضلا عن كونه من مصادق التعاون على البر والتقوى.
كما أشرنا أعزائنا الكرام في أن مراحل الحج بحد ذاتها ترسم صور الاجتماع الكبير الموحد، وأشرنا إليها بدءا باللباس الموحد ليبدأ النداء الواحد للجميع بالتلبية، وحركة مجتمعة إلى نقطة واحدة في عرفات ليذهب بعدها الحجاج مجتمعين وفي وقت واحد أيضا إلى المشعر الحرام وإلى رمل الجمار ثم الذبح. أما السعي بين الصفا والمروة فهم فيها جماعات يجسدون حالة السيدة هاجر، حيث سعت في تلك الصحراء العارية من الزرع والماء، وفي نهاية المطاف نالت مقصودها وحققت مطلبها، فكان فيها نجاتها وابنها. وهكذا في سعي المجتمعات يتحقق النجاح.
فمن دور إلى دور وكلها في وقت واحد معلوم وإلى نقطة وهدف واحد معلوم، ويجتمعون طائفين البيت وعلى اختلاف مذاهبهم ومشاربهم بين مناد وداع وذاكر، هي أيضا صورة مجتمعية عالمية. وعندما سئل الإمام الصادق عليه السلام عن علة الحج قال إن الله خلق الخلق وأمرهم بما يكون من أمر الطاعة والدين ومصلحتهم من أمر دنياهم، فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب.
نعم مستمعينا الأفاضل، فالحج من منطلق الهيئة والصورة مهدت ابتداء المناخات وأجواء التوحد في صفوف مرسومة جماعية، ورغم الكثير من العراقيل استطاع أي واحدة ويجمع أمة ممتدة من الأطلسي إلى الهادي، بما في ذلك من تحديات العصر من العلمنة ومساع الأصوات التبشيرية. فبداية الحج هي الهيئة الظاهرية المرسومة بشكل جماعي لباسا ونداء وزمانا ونقطة مشتركة رسمها فارض الشعيرة، فأسس لها ابتداء فيأتون أفواجا حتى لا تكاد تجد بلادا لا يفد منها حجاج.
وخلاصة القول أعزائنا المستمعين، فالمؤتمر في جوانب الحج المختلفة يتلمس الحقيقة في أن وراءها أمورا أساسية نموذجية لبناء المجتمع الموحد الذي تحتاجه الشعوب الإسلامية والمستضعفة خاصة التي تعاني يوم الفرقة والظلم والجور.
وفي الوقت نفسه فإشارتنا لمجتمع الحج في حلقتنا هذا لا تنفي روحها وفلسفتها ونفسها وحولها وقفات ضمن مواضيع المرسومة، كما أن فلسفة الحج وأخلاقها وقيمها الأخرى لا تنفي أهمية الصورة الظاهرية المرسومة كركيزة مهمة لهذا الاجتماع الكبير الداعي إلى الوحدة.
وهكذا أعزائنا المستمعين بدأنا أولى حلقات برنامج الأبعاد الاجتماعية للحج، لنتابع الأبعاد الاجتماعية الأخرى في حلقتنا المقبلة إن شاء الله.
ندعوكم شاكرين للتواصل مع إذاعة الأمان صوت الجمهورية الإسلامية. دمتم بخير والسلام.
ربنا الله إليه المرجع، الله يعطي من يشاء. المعبود. قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد. قل جلال الحاكم العادل الصمد.
قل هو الواحد والفرد
والفرد الأحد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وصلنا إلى الحكمة 252. تطرقنا إلى بعض فقرات كنا فيها 20 فقرة. عنه عليه السلام فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر والزكاة تسبيبا على الرزق. سنتطرق إلى هذين الفقرتين في هذه الحلقة. أشرنا في الحلقة السابقة إلى دور الإيمان تطهير الإنسان من الشرك، والآن نتطرق إلى هذين. يقول سلام الله عليه والصلاة تنزيها من الكبر. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب ورسخ فريضة الصلاة على المسلم. إنها أيضا ليست مجرد عادة أو تقليد، بل هي أمر إلهي. والصلاة هي ركن من أركان الإسلام، وهي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة تؤدى في أوقات محددة وبشروط معينة، تتضمن الركوع والسجود والتضرع والدعاء. تنزيها عن الكلمة، هذه هي الكلمة المفتاحية التي تحمل عمق المعنى. تنزيها يعني تطهيرا وتخليصا وإبعادا عن الكبر، وهو التعالي والغرور والعجب بالنفس واستحقار الآخرين، وهو من أقبح الصفات التي ينقطها الله سبحانه وتعالى. إذن يفيد قول الإمام علي سلام الله عليه أن إحدى الحكم والغايات العظيمة من فرض الله الصلاة هي تطهير نفس الإنسان من داء الكبر وإبعاده عن هذه الصفة الذميمة. كيف تحقق الصلاة هذا التطهير من الكبر؟ يمكن أن نفهم هذا الأمر من خلال عدة جوانب. أولا، تذلل المصلي وخضوعه لله سبحانه وتعالى، يقف في صلاته ذليلا خاضعا أمام عظمة الله وجلاله، يتوجه إليه بالدعاء والرجاء، ويعترف بعجزه وضعفه أمام قوة الله وقدرته. هذا الشعور الدائم بالعبودية لله يضعف جذور الكبر في الناس. ثم إن أفعال الصلاة نفسها، حركات الصلاة من ركوع وسجود، هي تعبيرات عملية عن التواضع. فالمصلي ينحني ويضع أشرف أعضائه أي جبهته على الأرض، وهذا أبلغ دليل على الاستسلام والتذلل لله، وهو نقيض التفرق. أداء الصلاة وتكرارها 5 مرات في اليوم والليل يرسخ في قلب المؤمن معاني العبودية والتواضع بشكل مستمر، ويذكره دائما بحقيقته كعبد فقير إلى الله. هذا التكرار يمنع من تراكم الغضب والرواسب من الكبر في القلب. يشعر الإنسان بالمساواة في صفة الصلاة، يقف الغني بجانب الفقير والحاكم بجانب المحكوم، والجميع سواسية أمام الله. هذا المشهد المتكرر يكسر حواجز الكبر والتعالي بين الناس. عندما يكبر المصلي في بداية صلاته الله أكبر، يتذكر عظمة الله، وفي كل انتقال بين أركانها فإنه يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وكبرياءه المطلق. ويستشعر صغر حجمه وعجزه أمام هذه العظمة. هذا التذكر الدائم يقلل من شعوره بالعظمة والتميز على الآخرين. فالصلاة بما تتضمنه من أقوال وأفعال وحركات روحانية تعمل كمدرسة عملية لتعليم التواضع ونبذ الكبر. إنها تذكر الإنسان بضعفه وحاجته الدائمة إلى الله، وتقود إلى الشعور بالمساواة مع إخوانه، وتغرس في قلبه الخشية والتعظيم لله وحده لا شريك له. فكلما أقام المسلم صلاته بخشوع وتدبر بمعانيها، كلما ابتعد عن الكبر وتقرب من التواضع الذي يحبه الله ويرضاه. إنها حكمة عظيمة من حكم تشريع هذه الفريضة. ثم قوله سلام الله عليه: والزكاة تسبيبا للرزق. العبارة تتحدث عن جعل الله سبحانه وتعالى الزكاة سببا من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الرزق ونموه، ولا يعني هذا أن الزكاة هي السبب الوحيد للرزق، بل هي أحد العوامل التي تبارك المال وتزيد. فالإنسان المسلم عندما يمتثل لأمر الله بإخراج الزكاة فإنه يستجلب بذلك البركة الإلهية على ماله. هذه البركة قد تتجلى في نمو المال وزيادته، أو في حفظه من الآفات والضرر، أو في تيسير الأمور لصاحبه. إن الزكاة تساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع. عندما يتصدق الأغنياء على الفقراء والمحتاجين فإن ذلك يخفف عن معاناتهم ويساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية. هذا بدوره يعود بالنفع على المجتمع ككل، حيث يقل الفقر والجريمة ويزيد الاستقرار والرخاء. وهي تعمل على تطهير نفس المزكي من الشح والبخل وحب المال المفرط. عندما ينفق الإنسان جزءا من ماله في سبيل الله فإنه يعزز بذلك صفة الكرم والجود في نفسه، ويصبح أكثر تعلقا بالآخرة وأقل تعلقا بالدنيا. هذا التطهير الروحي يجلب السعادة والرضا لصاحبه، وهو من أعظم أسباب الرزق الحقيقي. يعتبر إنفاق المال في الزكاة نوعا من الاستثمار في الآخرة. فالمال الذي ينفق المسلم في سبيل الله لا يضيع، بل يضاعفه الله له في الدنيا والآخرة. وهذه المضاعفة هي من أوسع أبواب الرزق وأكثرها ديمومة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أردت أن يثري الله مالك فزكه. وأيضا عن أمير المؤمنين صلى الله عليه: حصنوا أموالكم بالزكاة. فكما يحصن الإنسان ماله من السرقة والضياع، فإن الزكاة تحصنه من الآفات المعنوية والمادية وتجلب له الخير والبركة. إضافة إلى ذلك، ورد في خطبة لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها: فجعل الله الزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق. وهذا يؤكد على الجانبين الروحي والمادي للزكاة، وأنها سبب لتطهير النفس وزيادة الرزق على حد سواء. اللهم وفقنا لأداء الفرائض وفهم معارفها وآثارها ووفقنا لما تحب وترضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، وتبينت لما بعد أنهم أعدموا في مجزرة جماعية داخل المعتقل. والابن الثاني تم إعدامه لمجرد مشاركته في مظاهرة اعتراض على السلطة. والابن الثالث أحمد استدعيت موارده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة ياسرا أثناء اعتقالها. عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجنازة. استشهد الأب الحاج أبو عادل تحت التعذيب الجسدي والنفسي، وها هي ابنته تساق إلى المقصلة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي. خرج الجلاوزة بشيماء من غرفة التحقيق واتجهوا بها إلى صالة بابها مفتوح على مصراعيه الضخمين. حدقت فيما حولها، تأكدت أنها صالة الإعدامات، فتمتمت بأسى: الحمد لله، الحمد لله، لك المنة يا رب، هنا سيكون خلاصي، من هنا مر أخي صلاح. بعد قليل يغلقون الملف، هنا سيسلمونني ما بقي لي من أنفاس. ليتهم يدفنونني في قبر أبي. اتجهوا بها إلى ناحية الصالة فأوثقوها إلى أحد الأعمدة الحديدية السوداء التي انتصب خمسة منها. كانت آثار الدماء واضحة عند كعوب العمدان. جف بعضها فسود وبعضها تماوجت لطخه بين حمرة وسواد، ذلك بحسب مرور الزمن عليها. فتلك الدماء ما كانت تمسح على الأرض، لأنها بمفهوم الحزب والثورة دماء خونة، لذا تفوح في ذلك المكان روائح تدركها الأرواح فتسكر على شذاها، وتنفر منها الأنوف تقززا لأنها لا تدرك معانيها. السقف قليل الارتفاع، والأنوار شحيحة، والأرض حجرية سمراء داكنة، لا نوافذ تتخلل جدرانها الخشنة، لكن نسمات الهواء تدركها وتسري خلالها كأنها تلطف على المقبلين ليعدموا من حر الموت. شمت شيماء رائحة غريبة كأنها أصداء لجثث بعيدة تبكي أو تغني، لكنها أدركت سر ذلك العطر فأحست بنشوة لم تدرك لها تفسيرها. تقدم منها ضابط الإعدامات سألها فيما كانت تنظر إلى الأرض:
شيماء عبد الرزاق حسين، سيتم إعدامك، هل تودين أن تطلبي شيئا؟
لم تجب بحرف ولم تلتفت، بل بقيت تنظر إلى الأرض. وقفت على بقع سميكة من الدماء لم تجف بعد، فقالت في سرها مدندنة: ترى دماء من تلك؟ بعد قليل ستنتعش هذه البقع بدم الجديد. ابتسمت وقالت هامسة بلهفة وارتجاف عظيمين بعدما قرأت الشهادتين. في تلك اللحظة دوى أزيز الرصاص وتجاوب صدى الطلقات، فشق سكون المكان. تدلى رأس شيماء وأخذ يتأرجح معلقا إلى عنقها الدقيق الطري، ثم تثنت ركبتاها وبقي جسدها يختلج لثوان فيما قدماها تخوضان ضاربتين في بركة دماء حمراء، بينما راح طيف فراشة بيضاء ترفرف دائرة تحت ذلك المصباح الأصفر الشاحب لتكون شاهدا أخرس على حدث يصرخ ويخترق صوته لحظات المدى. فيما كان النقيب فلاح يغلق ملف التحقيق، قال: أولا، تمت إحالة المدعوة حليمة نوفل جاسم وياسمين محمد جعفر إلى دائرة التسفيرات لترحيلهما إلى إيران لكونهما من أقارب الدرجة الأولى لمجرمين تم إعدامهم ولكونهم من التبعية. ثانيا، توفي المدعو عبد الرزاق حسين بالسكتة القلبية. ثالثا، تم إعدام المدعوة شيماء عبد الرزاق حسين لانتمائها إلى الحزب العميل. رابعا، توفي الطفل علي أحمد عبد الرزاق بمرض الحصبة خلال وجوده في السجن مع عائلته. خامسا، قتل ياسر عبد الرزاق حسين أثناء محاولة هروبه من الاعتقال، وتم إقفال المحضر على أساس ما سبق ذكره بتاريخه. أقفل النقيب فلاح الملف ثم جمع أوراقه ومسح العرق البارد الذي تصبب على وجهه وخرج، وتبعه أحد عناصره غير ملتفت بوجهه الأصفر إلى أحد.
تقدم اثنان بقيا في الغرفة وحلا وثاق أبي عادل وكوماه مكانه على الأرض، ثم خرجا يجرانه جسدا بلا روح من غير أن ينطق بحرف، وأغلق أحدهما باب غرفة التحقيق. وضعوا جثتي أبي عادل وابنته في سيارة الموت. سارت السيارة مسرعة، وبعد نصف ساعة تقريبا وصلت مع عشرات الجثث الأخرى إلى صحراء واسعة تملأ أشواكها الأرجاء. كانت أشعة الشمس تتسلل إلى حبات التراب، فترتسم لها على تلك الأرض الداكنة بقع من النور ترتعش حدودها تبعا لاهتزاز الأشواك التي كانت تتلاعب بها نسمات الخليق الميتة. هنا مقبرة جماعية تضم رفات مئات المعدومين، قذفوا بالجثث بما بقي عليها من ملابس مصبوغة بالدم في حفرة أعدت سلفا، كأنهم يقذفون بأجساد حيوانات ماتت بوباء معدي.
في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
أبدأ صباحي وأرسم سجدة شكر بابك في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة للهجر ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي وأرسم سجدة شكر قابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجر ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكري يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين. لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين، كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين. روح التذلل والخشوع بالخشية جافت ضلوع، روح التذلل والخشوع بالخشية جافت ضلوع، يا سيدي دمع الخجل في سجودي بالدموع والمعنى لك كلمي خضوع في سجدة يغمرها اليقين في سجدة يغمرها اليقين لو شكري يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزار لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك لو شكري يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لن
Thank you.